وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان يتبين بهما متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة. تقدم الأوقات الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والعصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. ولكن متى يصلي الإنسان الصلاة؟ نقول إن هذا الوقت الذي جعله الله تعالى للصلاة يجوز أن تصليها في أول وقت وفي وسطه وفي آخره، وهذا من تيسير الله تعالى وسعته على العباد أنه جعل هذه الأوقات موسعة، ليس كرمضان. رمضان الصوم فيه مضيق، لا بد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا بد من هلال رمضان إلى هلال شوال، ما تجاوز الوقت. لكن الصلوات لما كانت متكررة كل يوم وفي اليوم والليلة 5 مرات جعل الله تعالى وقتها متسعا، فلك أن تصلي في أول الوقت ووسطه وآخره. لكن الأفضل على سبيل العموم أول الوقت، هذا هو الأفضل، إلا صلاة واحدة فإن الأفضل فيها التأخير، وهي صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيذهب أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. حية يعني بيضة نقية، ما بدأت تضمحل أو يضمحل ضوءها لقربها من الغروب، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبادئ بها. فالأفضل أن نبادر بصلاة العصر، لكن يجب أن يكون عنده علم أو غلبة ظن بدخول الوقت، لا يجوز أن يصلي مع الشك في دخول الوقت، لأنه مع الشك الأصل عدم دخوله، بل ينتظر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل ثم يصلي. قال رضي الله عنه وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يستحب أن يؤخر من العشاء أي من صلاة العشاء، كلما تأخر كان أحب إليه. ولهذا خرج صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد ذهب عامة الليل ورقد النساء والصبيان، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها، يعني لوقتها الأفضل لولا أن أشق على أمتي. وهذا دليل واضح على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير. وعليه فإذا كنا جماعة في مكان في سفر فإنا ونحن سنبقى لا ننام مبكرين، فإن الأفضل في حقنا أن نؤخر صلاة العشاء، ومن ذلك صلاة النساء في بيوتهن، فإن الأفضل لهن أن يؤخرن الصلاة إلى آخر وقتها، لأن هذا هو الأفضل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحبه. قال رضي الله عنه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره كراهة شرعية أو يكره كراهة شخصية، يحتمل هذا وهذا، ولكن العلة ترجح أن يكون كراهته لها كراهة شرعية عليه الصلاة والسلام، لأن النوم قبل صلاة العشاء يحصل به مفسدتان أو مفسدة واحدة يقينا. المفسدة الأولى هو أن الإنسان إذا نام ثم قام يصلي قام وهو على كسل ولا يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل والأفضل. والمفسدة الثانية أنه ربما إذا نام قبل صلاة العشاء ربما يستغرق في نومه فلا يقوم له ويخرج الوقت وهو على نومه. هاتان مفسدتان لمن نام بين المغرب والعشاء، وهذا يقتضي كراهة ذلك. ولهذا قال أهل العلم إنه يكره كراهة شرعية النوم قبل صلاة العشاء. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعدها، الحديث بعد صلاة العشاء يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث بعدها يستلزم تأخر النوم، وتأخر النوم يقتضي في الغالب أن لا يقوم الإنسان في آخر الليل، أو ربما لا يقوم ولا لصلاة الفجر. وهذا إما فوات مصلحة وإلا فوات واجب. فكان يكره الحديث بعدها ولو كان الحديث مباحا، فإنه يكرهه. أما إذا كان الحديث محرما فإنه يكون حراما، وهذا هو ما يفعله كثير من الناس اليوم. يسهرون بعد صلاة العشاء على أمور محرمة، منهم من يسهر في مجالس تكون والعياذ بالله معمورة بالغيبة وأكل لحوم الناس، ومنهم من يعمرها بمجالس تكون معمورة باللهو والاستماع إلى الأغاني وما أشبه ذلك، ومنهم من يعمرها هذا الوقت بالنظر إلى المسلسلات الفاتنة التي توجب للعبد أن يتغير سلوكه إلى سلوك هؤلاء الممثلين، وإلى آخر ما يوجد الآن مع الأسف الشديد في مجتمعنا يمضون هذا الليل الثمين بمثل هذه الأشياء التي لا تعود عليهم إلا بالضرر. ثم إن النوم في أول الليل باتفاق الأطباء أنه أفضل للجسم من النوم في آخر الليل باتفاق الأطباء، وأنه هو الباكورة للنوم للليل، فيكون هو الباكورة للنوم. وكونك تعطي الجسم راحته من حين ما يأتي الليل أولى، لأن الجسم في النهار صار عنده شيء من التعب من المعاشي، فإذا جاء الليل فينبغي أن تبادر بالنوم. ثم إنك إذا نمت في من أول الليل بعد صلاة العشاء قمت في آخر الليل نشيطا ومشتاقا إلى طاعة الله عز وجل. فعلى هذا نقول يكره الإنسان أن يتحدث بعد صلاة العشاء، هذا إذا كان في الشيء المباح. استثنى العلماء رحمهم الله قالوا إلا إذا كان يسيرا مع الأهل أو مع الضيوف يسيرا فهذا لا بأس به لأنها ثبتت فيه السنة. وكذلك إذا كان في مساء العلم فإنه لا بأس به، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر الليل ليتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فإذا كان في هذا مصلحة، إما إكرام ضيف وإما إيناس أهل وإما علم ينتفع به الإنسان، فإنه ليس بمكروه بل له حكم ما يؤدي إليه من المصالح. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتن من صلاة الغداة فيما يعرف الرجل جليسه، ينفتن يعني ينصرف، والانفتال هو الانصراف، ومنه فتل الحبل أي لي بعضه على بعض، لأنه إذا لويت بعضه على بعض استدار بعضه على بعض، فقوله ينفتل أي ينصرف ويستدير من جهة القبلة إلى جهة المأمومين. حين يعرف الرجل جليسه، وكان في ذلك الوقت ليس في المسجد فراش، فيعرف الرجل جليسه من ضوء الفجر، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يبادر بصلاة الفجر وجليسه أنا قريب منه، فكان ينفتل في ذلك الوقت مع أنه يقرأ بالستين آية إلى مئة آية عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يبادر بها. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صلاة العشاء قال: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. ففيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين فيعجل إذا اجتمعوا وإن كان يحب التأخير، وإذا رآهم أبطأوا تأخر مراعاة لهم ولفضيلة الوقت أيضا. فيؤخذ من هذا الحديث حديث جابر أنه لو كان الأرفق بالناس أن يتأخر في صلاة الظهر مثلا، فإن الأفضل أن يتأخر، فإن الأفضل أن يتأخر وإن كان تقديمها أفضل، نظرا إلى أنه قد يشق أحيانا على أصحاب العمل أن تقدم صلاة الظهر، قد يشق عليه. فإذا كان في مكان في منطقة عمل يشق عليه من يأتي مبادرين، فإنه لا حرج أن ينتظر حتى يأتوا إلى الصلاة وليس لهم أشراط. وفي هذا دليل أيضا على حسن رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام بأمته، وأن الإمام أو الراعي يجب أن يعمل حسب ما تقتضيه مصلحة غيره إذا لم تخالف الشرع.
ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه.
هذا أيضا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة المغرب، فإنه كان يصلي بهم ثم ينصرفون، والإنسان يبصر مواقع نبله أي سهام، وهذا دليل على أنه يبادر بالصلاة. في ذلك الوقت ليس هناك كهرباء، ما فيه إلا ضوء النهار وظلمة الليل، فإذا كان الإنسان يبصر مواقع نبله بعد الصلاة فهذا دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة المغرب. ولكن وكما في حديث جابر قال: كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم. متفق عليه.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني إذا اشتد حر الجو وذلك في أيام القيض فأبردوا بالصلاة، أي صلاة الظهر. ومعنى أبردوا بها أي أقيموها في وقت البراد إذا برد الجو. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من حرها وسمومها، وذلك أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء وهو أشد ما نجده من الزمهرير، ونفس في الصيف وهو أشد ما نجده من الحر. وهذا وإن كان هناك أسباب طبيعية، لكن مع الأسباب الطبيعية في هذا السبب الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن شدة الحر من فيح جهنم. وقوله أبرد بالصلاة، الإبراد لا يتحقق إلا إذا أخرت صلاة الظهر إلى قريب من صلاة العصر، لأنه حينئذ يحصل البراد. أما ما يفعله الناس سابقا من كونهم يبردون بها فيؤخرونها بعد الأذان العادي بنصف ساعة ثم إلى ساعة أحيانا، فهذا ليس بإبراد، هذا أخرناها لزيادة الحر في الواقع، لأنه الآن مقياس الحرارة عند الذين يقيسون الحرارة أعلى ما تكون الساعة الواحدة بعد الظهر أي بعد الزوال بساعة، ومعنى ذلك أن إذا أخرنا صلاة الظهر إلى ما بعد الزوال بساعة معناه أخرناها إلى حر أشد. لكن الإبراد أن تؤخرها إلى قرب العصر. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى رأوا فيء التلوم. والتل عبارة عن الشيء المرتفع من الأرض، وفيئه لا يكون إلا بعد أن تنحدر الشمس كثيرا. وعلى هذا فينبغي في الإبراد أن يؤخر إلى قرب صلاة العصر، يعني بحيث ننصرف من الظهر وقد دخل على العصر نصف ساعة أو نصف ساعة، فنؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها. هذا هو الإبراد الشرعي. لكن الناس الآن صاروا لا يبردون، وليس جهلا بالسنة ولا عجزا عن تنفيذها، ولكنهم يقولون إن الأرفق بالناس اليوم أن تصلى الظهر في وقتها حتى يستريح الناس بعد الغداء ما شاء الله أن يستريح، وحتى يكون فيما ينتهوا من أعمالهم يصلون الصلاة ويذهبون إلى الغداء والنوم، وأن ذلك أثر عليهم. فمن ثم حجر الناس الإبراد الآن وصاروا لا يبردون. لكن لو حدث هذا في أناس معينين كانوا في سفر أو نحو ذلك أو في مكان بعيد عن المساجد وأرادوا أن يصلوا الظهر، نقول الأفضل أن تبردوا وأن تؤخروها حتى تروا في الطلوب، ثم بعد ذلك تصلون الظهر. وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قرن الحكم بالعلة، قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقرن الأحكام بالعلة فيه مصالح ومنافع وفوائد، منها أن الإنسان يعرف أن هذه الشريعة كاملة مبنية على الحكمة، ومنها أن الإنسان يطمئن إلى هذا الحكم، لأن الإنسان بشر، فإذا حكم الشرع بشيء وأعلمنا بحكمته ازداد الإنسان يقينا وثباتا. ومنها أي من فوائد ذكر الحكمة مع الحكم أنه إذا كانت الحكمة متعدية أمكن أن يقاس على هذا ما يوافقه في تلك العلة، فتكون لأن العلة المنصوصة يلحق بها كل ما وافق المحكوم به في هذه العلة فإنه يلحق به في الحكم. فهذه ثلاث فوائد من ذكر العلة مع الحكم. والآن جاء دور الأسئلة لمن أراد أن يسأل. نعم، الفائدة في تأخير صلاة العشاء هو أنها أقرب إلى آخر الليل، وآخر الليل أفضل من أوله في مسألة الصلاة أفضل، لهذا كان تأخيرها أفضل، لكن مع المشقة يترجح التأخير. يجب غالب العلماء وعامة العلم يرون أن من ترك الصلاة عمدا وجب عليه القضاء. هذا بارك الله فيك، لا تحسب الظل الذي ذاب عليه الشمس، هذا مو بيحسب الظل الذي ذاب عليه الشمس، لا تحسب. ولا معلوم في الشتاء أن يكون للشمس ظل ظليل طويل قبل أن تزول الشمس وبعد أن تزول أيضا، لكن لا تحسب الذي ذاب عليه الشمس، احسب من ابتداء ذياب الظل. يعني هذا الظل الطويل في أيام الشتاء هو ينقص، فإذا بدأ بالزيادة من الناحية الشرقية هنا إذن أضبط المكان، وهو ما يصيب لا صيف ولا شتاء.
ممكن تمر بعد ذلك،
ها؟ هنا
متعلق بإقاء الثلاث أن متعلق بالعلة.
ما أعرف هذا الحديث ما أعرف. لكن الرسول يكره النوم الحديث بعد صلاة العشاء، يعني إذا صليت. أما لو فرض أن أخرنا صلاة العشاء فلا يكره الحديث، لا يكره على تقديم ما يكره. لا طهر هذه من الحاجات مثل الكلام مع الأهل ومع الضيف، هذه من الحاجات. لكن الغالب أنه إذا جاء العشاء وتعشوا بعد العشاء فلا بد من أن يدخلوا المدة ويحدثون، فالأحسن يحضرون بعد المغرب. لا مهلا ليس التحديد الإكراه تنزهي. كيف؟
لما يأخر الوقت الصلاة يصليها في يوم عنه الموت ما يصليها أحيانا يتركها ويصلي.
يعني إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها
يأجل.
الصحيح أن الإنسان الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنها لا تقبل منه، لو صلى 100 مرة ما تقبل منه، ولهذا ما نقول له صل، نقول الآن تب يا الله وأخلص التوبة لله ولا تقبل الصلاة أمن من مقبولة. نعم لا تمسح مثل الرجل، المرأة في الوضوء تمسح رأسها كما يمسحه الرجل. نعم الأفضل في الصبح المبادرة في التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلة. وأما حديث أسفروا بالصبح فالمعنى بادروا بالصلاة من حين ما يوجد الإصفار، والإصفار يتبين من ظهر الفجر، هذا المعنى. وليس المعنى أسفروا الصبح، لا، وإنما حملناه على الأول لموافقة الأحاديث الصحيحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلة. لا، هذه إذا وردت مثل هذا فتحمل على المتوسط. هنا مثل حديث زيد بن ثابت، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فقال أنس كم كان بينهما؟ قال نحن 60 آية. المراد الآية المتوسط، ها؟ وش هي؟ لا والله في جميع الصلاة. يعني ما يفعل إلا أحدا الظهر من يتسحر، لأن الوتر له قضاء.
من المستمع عين يقول: يوجد لدينا في السودان فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفئة تقوم بأعمال لا أصل لها في الشرع، حيث أنهم يزعمون أنهم أولياء صالحون، ومن وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن ويستقبلون من العامة بالهتافات والترحيب ويقدمون لهم الهدايا والقرابين، مع العلم أنهم في أشد الحاجة إليها، معتقدين أنها تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئة. فهل يوجد في زماننا هذا بقية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه الأعمال التي يقومون بها جائزة، وكذلك التي يقابلون بها؟
بكل بساطة أن نقول لهؤلاء المدعين أنهم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبتوا لنا ذلك ببرهان قاطع من الناحية التاريخية. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبوا، وإنما أولاده الذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده بصلبه. وعلى هذا فنقول لكل من ادعى أنه من آل البيت من هؤلاء أثبتوا لنا ذلك من الناحية التاريخية، فإن عجزوا عن الإثبات تبين بطلان قولهم وكذبهم، وإن ثبت ذلك من الناحية التاريخية فإننا نقول ليس كونكم من ذرية أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم بمجد عنكم شيئا إذا لم تكونوا على شريعته، فإن المهم أن تكونوا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنتم على شريعته حقا فإن لكم حق الإسلام وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجرد القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني شيئا. فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه لم يغني عنه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل أنزل الله تعالى سورة كاملة من القرآن في فضيحته إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والحاصل أننا نحتاج في هذه الدعوة إلى إثباتها من الناحية التاريخية، ثم إذا ثبتت ننظر إلى حال هؤلاء، فإن كانوا صالحين حقا يتمشون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فإن لهم حق الإسلام وحق القرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكونوا كذلك فإنهم دجالون ولا يستحقون شيئا ولا بركة في أعمالهم ولا في أحوالهم. والظاهر ما دام هؤلاء الجماعة يمشون على القرى وعلى السذج من الناس ويدعون ما يدعون، الظاهر أنهم كاذبون فيما ادعوا، وأنهم غير مستقيمين أيضا على ما ينبغي منهم في شريعة الله سبحانه وتعالى، وحينئذ فلا يستحقون شيئا من التعظيم أو الإكبار أو إتحافهم بالهدايا وغيرها.
نعم، بارك الله فيكم. أيها الإخوة، الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة.
هذه بعض عبارات الأصوليين في هذا الموضوع، وكما يلاحظ فإنها تتصف بالإيجاز والاختصار والاختلاف، إذ أنها لم تتفق على عبارة واحدة. وقد تبين لي من خلال قراءة ما يتعلق بالموضوع في بعض الشروح والحواشي للمتأخرين أن هذه الأمور الثلاثة، وهي اختلاف عبارات الأصوليين في باب عبارات الأصوليين في باب العزيمة والرخصة وما تتصف به من إيجاز والاختصار عند تناول الموضوع، وكون بعضها لا يتناوله تبين لي أن سببه المنهج الذي كان المصنفون الأوائل ينتهجون، وهو اهتمامهم بالتأليف في جميع أبواب الفن الذي يصنفون فيه، مع الحرص على اختيار العبارات الموجزة والتي يستطيع المتمكن والمدقق فهم مدلولاتها. وأما تركهم ببعض جوانب العلم أحيانا كالرخصة والعزيمة في بعض الكتب، فليس ذلك غفلة منهم أو تقليلا من شأن الموضوع، فإنما يتركون ذلك استنادا إلى فهم القارئ لكتبهم ومصنفاتهم، وخاصة تلك المصنفات المختصرة التي لا يقصدون بها طلاب العلم المبتدئين، بل قد يخاطبون بها العلماء. لهذا رأيت أنه لا بد من الرجوع إلى كتب الشروح والحواشي، وكذلك الكتب التي جمعت بين طريقة الجمهور وطريقة الأحناف، حتى أتمكن من الاستفادة في هذا الموضوع. وقد تبين لي أيضا أن اختلاف الأصوليين في تعريف العزيمة والرخصة وكذلك تقسيماتها سببه اختلافهم في تصور هذا الموضوع، وهل هو من أقسام الفعل أو الحكم، وإذا كان من أقسام الحكم فهل يشمل جميع الأحكام أو بعضها. وكذلك